صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بن النبي المصطفى غر الهدى يا دوحة المجد يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النظري يا نجعة الحي من عمر العلا وحماية ذمار سؤددها في البدو والحضري خضاب هود والدم والنبي النثار وقد خضاب الدم والنبل النثار وقد زفت أعداؤه بالبيه والسمري يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر ولاق بحد منهم أن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قلب الصبط ينظر فردا ولم يبلغ العشر نفيل عمري مولى رأته رملة صرخت فيا عزيزي ويا مهجانا يا نظري خلفت والدة خلفت والدة والها محيرة يا مدهوشة لا من حام ولا يا منتصري رملة تنادي والدمع بالخد سجايا رملة تنادي والدمع بالخد سجايا شيبت راسي بالحزن يا ابني يا جسا لما رأتك عثرا يا ابني رمية شيبت راسي ويا جيت حزني علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن دعوة الوسطية والاعتدال إنما هو طريق نحو التكامل، فالله تبارك وتعالى حينما دعا الأمة ودعا الإنسان إلى الوسطية والاعتدال، يعني أن ينطلق منطلقا وسطيا في حياته، لا إفراط ولا تفريط، ينطلق من منطلق العقل، ينطلق من منطلق الوسط، لأن الله تبارك وتعالى جعل منطق الإنسان ومنطلق الإنسان ومفهوم الإنسان في هذه الحياة إنما على أساس الوسطية. لماذا؟ لأن الوسطية والاعتدال إنهما طريقان إلى التكامل، والتكامل ما من إنسان على وجه البسيطة إلا ويسعى ويجد ويجاهد من أجل أن يحصل على هذا التكامل. لذلك نرى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يعطي مفهوما معتدلا لمسيرة الإنسان في الحياة، فيقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا مفهوم إلى الوسطية، ومفهوم يدعونا إلى مسيرة تكاملية تدعو إلى تحكيم أسس المنطق في الحياة. فالإنسان الذي ينطلق من منطلق التكامل بمعنى أنه يبحث عن الأفضل، دائما لا يقتنع بما هو موجود، لا يكتفي بما هو موجود، وإنما يبحث دائما عن عوامل أخرى وعوامل ثانية لكي يكتمل، وهذه الحياة. فالطالب حينما يدخل إلى المدرسة يحاول أن يسير في مسار التكامل، أن يحصل على نتائج أفضل وينتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، وله أمنية أن يصل إلى الجامعة ويحصل على الدكتوراه على الماجستير. إذن طريق الإنسان طريق التكامل، والتكامل لا يبدأ في المرحلة الأولى من الظاهر، وإنما يبدأ من باطن الإنسان. التكامل يبدأ من الإنسان، من الأساس، من العامل الذي يسمى بجذور الإنسان في الحياة. يبدأ التكامل من جذوره، من أساسه، لا من القشور، وإنما من الباطن. وفي باطن الإنسان قوتان عظيمتان، القوة الأولى هي قوة العقل، والقوة الثانية هي قوة المشاعر. قوة العقل والمشاعر تشكلان عاملان أساسيان في حياة الإنسان. لا نتمكن أن نتصور الإنسان من دون عقل ومن دون مشاعر. العقل يبدأ مع الإنسان بالعمل كما تبدأ المشاعر، ونعبر عنها بالعاطفة. الفرق بين العقل والعاطفة أن العقل بحاجة إلى مسيرة طويلة إلى التكامل، بحاجة إلى مسيرة متواصلة للنمو، لا ينمو مرة واحدة، لا يكبر ويعظم أثره في الإنسان بآن واحد، وإنما بحاجة إلى مراحل متعددة، بحاجة إلى أن يطوي الإنسان أيام عمره، فشيئا فشيئا كلما تكبر تجارب الإنسان كلما يكبر عقل الإنسان. لذلك يأتي الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ويجعل دورا مهما في بناء العقل. العبادة لا يجعلها في الصلاة والصيام، وإنما يكبر هذا المفهوم أكثر، يقول: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، وإنما التأمل في أمر الله. شوف، هذا التأمل يعني غذاء للعقل. ونرى رواية أخرى: تفكير ساعة خير من عبادة سنة. تفكير ساعة، ساعة قد يكون ليس هذه الساعة الزمنية اللي عندنا الآن، وإنما بصورة عامة، خير. هذا التفكير التفت إليه، تفكير ساعة واحدة. لماذا؟ لأن التفكير ينمي الإنسان، ينمي قدرات الإنسان، ينمي طاقات الإنسان. لذلك اليوم في عالم الغرب جعلوا هنالك غرف للعمليات عبر التأمل، ما في جراحة، يجلسون هذا الإنسان الذي يعاني من آلام ومن أمراض، يقولوا له اجلس وتأمل، يتأمل بطريقة معينة يحصل على شفائه عبر التأمل. فالتأمل هو عنوان لبناء العقل، والعقل إنما ينمو ويكبر ويتصاعد عند الإنسان بمرور الأيام وبمرور السنين، ولكن يعني مرحلة بطيئة. ولكن لو جئت إلى المشاعر، هذه القوة الهائلة اللي لها تأثير كبير على حياتنا جميعا، لوجدت أن العاطفة تنمو لحظة واحدة، مرة واحدة ترى أن العاطفة تكبر عند الإنسان، تنمو عند الإنسان، ولا تكتفي بذلك وإنما تطغو. لذلك يأتي العلماء ويضعون حدا لمشاعر الإنسان، لأن المشاعر إذا جعلتها بصورة صحيحة، يعني هذه المشاعر لو أوجدت لها فرص صحيحة ترى أنها تكبر بصورة صحيحة، ولكن لو فقد ذلك الإنسان لا يتمكن أن يعيش في هذه الدنيا من دون مشاعر، من دون أحاسيس. لذلك ترى أن الإنسان يعيش وينمو بعاطفته، وجاء الإسلام وقسم هذا الدور بين العقل وبين العاطفة، أعطى للمرأة عاطفة ولكن عاطفة معينة أكثر من الرجل، وأعطى للرجل عاطفة أيضا ولكن أقل من المرأة. لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى العاطفة في حياتها أكثر من الرجل. البعض يقول فإذا يقول الإمام أمير المؤمنين النساء نواقص العقول، يعني ماذا؟ فعل المرأة تكوينيا ناقصة العقل؟ أولا لازم نبحث أن هذه الرواية فعلا صادرة عن الإمام أمير المؤمنين ولا مو صادرة، البحث في سند الرواية، وإن سلمنا أنها صادرة من الإمام أمير المؤمنين نبحث في الدلالة، في دلالة هذه الرواية. الإمام لا يريد أن يقول تكوينيا المرأة ناقصة العقل، لا، وإنما يريد أن يبين أن مجال الحياة، مجال المرأة، عظمة المرأة، تكامل المرأة بعاطفتها. المرأة التي تذهب وتلعب كمال الأجسام هذه مو مرأة، هذه مسترجلة، هذا رجل. الزوج إذا أراد أن يبحث عن زوجة وعرف أن هذه المرأة تلعب كمال الأجسام يتزوجها، يحتاج إلى أنثى، يحتاج إلى عاطفة، لا يبحث عن خشونة، هو عنده خشونة. لذلك يقصد الإسلام أن العاطفة بالنسبة للمرأة إنما هي أكثر من الرجل. لذلك الإسلام يقول أن المرأة لما تتولى شأن القضاء مو تنقيصا بها أبدا، وإنما هذا ليس هو دور المرأة. الله يبارك فيكم، سماعات لا تلعبون بها، صعدون تنزلون، خلوا على هذا المستوى ولا تأذون أكثر من ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. لذلك لما تنظر إلى هذا الواقع، تنظر إلى الإنسان الذي له هذه العاطفة، إذا كانت امرأة فالله تبارك وتعالى يجعل عظمة المرأة بعاطفتها، كمال المرأة هو بعاطفة هذه المرأة. ولكن بالعكس الرجل الإسلام ما يطلب من عنده أن يكون له عاطفة أكثر من ذلك. المرأة لأن دور المرأة الرئيسي والأساسي هو تربية الجيل، لا نقصد بذلك أننا نريد أن نسجن المرأة في دارها، ولكن الإسلام إذا قال للمرأة أنت بين خيارين، بين الوظيفة وبين تربية الأولاد، أيهما الأفضل؟ الإسلام والمنطق والعقل والعالم والعرف كلهم يقولون أن تربية الأولاد أهم من العمل. لماذا؟ لأننا حينما نأتي بهؤلاء الأولاد من المسؤول عن تربيتهم؟ المرأة
الله أعطاها هذه القدرة وهذه المزية لكي تتحمل تربية أولادها. هذا العامل الرئيسي. نعم إذا عندها وقت إضافي الوظيفة شيء ثانوي مو شيء أساسي في حياتها. الأهم هو تربية الأبناء. إذا قدرت تجمع بينهما فما في إشكال أبدا ضمن الموازين الشرعية. لذلك نرى أن الإسلام أعطى دورا للمرأة والاستفادة من المرأة والاستفادة من قدراتها. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو عقل الكون، عقل الوجود. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى مكة أمر الأصحاب أن يحلقوا رؤوسهم، ما في واحد من الأصحاب امتثل إلى ذلك، كان شيء صعب عليهم، لأن الشعر عند العرب في ذلك الوقت إلى قدسية خاصة، ما كان يحلقون شعور رؤوسهم أبدا. لذلك رسول الله قال لهم ما امتثلوا، دخل إلى الخيمة وهو متألم، أقبلت إليه أم أيمن أم المؤمنين، قالت يا رسول الله لماذا أنت متألم؟ شايفتك منزعج، ليش؟ شنو السبب؟ فقال رسول الله أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم لا يحلقوا. فقالت يا رسول الله أنت أحلق أمامهم هم سيتبعونك في ذلك. فعلا رسول الله جلس وسط المسلمين، حلق رأسه، المسلمون حينما نظروا إلى رسول الله حلق رأسه حلقوا رؤوسهم. بالله عليك، يعني الرسول ما كان يعرف ذلك؟ رسول الله الذي له هذه القدرة وهذا العقل الكبير الهائل الذي جعله الله تبارك وتعالى لرسول الله، رسول الله ما يعرف ذلك؟ ولكن أراد أن يبين لنا حقيقة أن المرأة لابد على الرجل أن يستشير امرأته، أن المرأة هي لا دور ولا قرار. المرأة لا تأتي فقط في جانب عاطفي بحت، وإنما يعطي لها الإسلام مجال أكبر وأكبر من ذلك، وهذا مجال واضح وصريح. إذن الله تبارك وتعالى وزع، لما تزوجت الزهراء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جاء رسول الله وخط خطا على الأرض، هذا الخط مو لذلك الزمان وإنما لهذا الزمان أيضا، خط خطا على الأرض، قال يا فاطمة من الخط إلى داخل الدار هو لك، من الخط إلى خارج الدار هو لعلي بن أبي طالب. يعني ماذا؟ يعني علي بن أبي طالب مسؤوليته والواجب الشرعي عليه هو النفقة، ولكن المرأة مو مسؤوليتها النفقة، المرأة ليس من مسؤوليتها النفقة، وإنما النفقة من مسؤولية الزوج. فإذا الإسلام أعطى لها دورا، عظمها، أعطى لها منزلة حينما أعطى لها هذه المشاعر. فهذه العاطفة إنما لو استخدمها الإنسان بصورة صحيحة تتحول إلى تكامل، ولكن المشكلة لو أن هذه المشاعر لم نستفد منها، أو أننا جئنا واستفدنا منها في صورة خاطئة. شوف المثال على ذلك، تنظر إلى المرأة، المرأة الآن لما تأتي إلى ولدها تضرب الولد، تشوف الولد يبكي، قلبها يحترق على هذا الطفل، ليش ضربته؟ تمسكه عاطفة عندها وتضمها، وتضم هذا الطفل إلى صدرها. هي عملية ماذا؟ هي عملية عاطفية، بعاطفة ضربت وضمته إلى صدرها بعاطفة ثانية، ولكن أكبر خطأ تربوي. هذا واحد. الشيء الثاني، الأم تنظر إلى الأب يضرب هذا الولد، الولد يتأذى يبكي، تذهب إليه الأم تعالي تضمه إلى صدرها، هذا خطأ آخر. والخطأ الأكبر حينما الأب أو الأم يؤنبان الطفل، واحد من الأبوين يعارض الموقف بوجود الطفل هذا. شوف العاطفة هذه راح تسبب اختلال في نظام التربية للطفل هذا. إذن يدل على ماذا؟ يدل على أن المشاعر قوة من القوى، ولكن علينا أن نستفيد منها بصورة صحيحة. الفتاة الصغيرة هذه المهمشة، الفتاة في عمر المراهقة، أيها الآباء أيها الأمهات، هذه الفتاة بحاجة إلى عاطفة،
تحتاج إلى حب، إلى حنان. هذه الفتاة أنت الأب، أنت الأم، إذا لم تعطوها هذه العاطفة. الأب ولو كان مشغولا في عمله، ولكن أفضل من الطعام، أفضل من الأكل اللي تعطي لهذه الفتاة هو محبتك. لما تأخذ هذه الفتاة الصغيرة وتضمها إلى قلبك وتضمها إلى صدرك، إنما تعطيها غذاء عاطفيا كبيرا. هذا الغذاء وين يأثر؟ لما تكبر ويكبر العقل معها وتكبر العاطفة. إذا كانت هذه الفتاة تعاني من مشكلة في عاطفتها، لم تسمع يوم من الأيام كلمة جميلة، لم يتم التعامل معها وفق أحاسيسها، كلمة واحدة يمين شمال، يأتي شاب واحد يغازلها بكلمة واحدة، تضعف. ليش تضعف؟ وين السبب؟ وين المشكلة؟ المشكلة ما في غذاء متكامل عاطفي. تشكو من جوع عاطفي، يجي واحد شاب طاير من برا، جاي من الطريق، لا علاقة له لا بمصلحتها ولا بمستقبلها ولا بأي شيء آخر، وإنما يفكر بغريزته، ولكن كلمة حلوة واحدة تعتبر أن هنالك فراغا عندها. المشكلة عند الشباب اليوم يسمعون في هذه الليلة مشكلة الفراغ، ما قدروا اليوم أولياء الأمور أن يعبوا هذا الفراغ للشباب. بقي الشباب يعاني من مشكلة. شنو هذه المشكلة؟ هي مشكلة الفراغ، وين يقضي أوقاته؟ لذلك ترى أنه يسلك طريقا منحرفا. لماذا؟ لكي يعبي هذا الفراغ. إذا تمكن اليوم الآباء وأولياء الأمور أن يعبوا هذا الفراغ لأبنائهم، هذا الولد ما يضيع. الابن الذي يسمع كلمة طيبة من أبيه، الفتاة التي تسمع كلمة طيبة من أبيها من أمها، هذه خطوة على المحافظة عليها. ولكن لو كان فيها جوعا عاطفيا، ترى أنها تعاني من هذه المشكلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع ابنته فاطمة؟ مع قطع النظر أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، مع قطع النظر عن درجتها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى، الرواية تقول أن رسول الله إذا أراد أن يذهب إلى غزوة، آخر بيت يودعه هو بيت فاطمة. ولما يأتي من السفر يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين في المسجد، بعد ذلك يأتي إلى فاطمة. كيف يعمل مع فاطمة؟ يأتي إليها، يقبل جبهتها ويقبل يد فاطمة. أتكلم بشعور أبوي. لماذا؟ اليوم الأب لو مسك ابنته وقبلها، تصور أي شعور راح يكون عند هذه الفتاة. فالسيدة الزهراء سلام الله عليها كانت تقول لأبيها رسول الله، تقول أم أبيها. وفعلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلقى تلك العاطفة السليمة من فاطمة، وفاطمة في نفس الوقت كانت قد فقدت أمها في صغرها، هي الأخرى تتلقى العاطفة السليمة من أبيها، هذه العاطفة وهذه أثرها. لذلك إذا ما تمكننا أن نجعل هذه المشاعر مشاعر صحيحة، أولا عندنا طغيان لهذه المشاعر. يعني الشباب لما يصل لحالة الغضب، والرواية عن الإمام أمير المؤمنين الغضب مفتاح كل شر، هذا الغضب لما يأتي ويأكل هذا الشاب، إذا غضب الشاب خلاص هو موازين مرتبكة، وفوق ذلك يغضب أيضا كل الموازين تزول عنده، ما راح يبقى عنده أي شيء آخر. لذلك يأتي الإسلام وينظم طغيان الغرائز عند الشباب، طغيان المشاعر عند الشباب، ويجعل لهم ميزانا لتوجيه المشاعر. الآن في هذه الليلة نجعل بعض الطرق لكي ننظم هذه المشاعر، لكي ننظم هذه العاطفة. إذن الإنسان له عاطفة، ماذا يصنع بها؟ عنده حقيقة فطرية غرائزية موجودة في الإنسان، كيف يستفيد من غريزته؟ كيف يستفيد من مشاعره؟ أولا أن يجعل هذا الحب حبا لله تبارك وتعالى. المشكلة لما تشوف الشباب يطلع لما يغازل يمينا وشمالا ويقع على مواقع إباحية ويبحث في الفضائيات عما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه عنده فراغ، لازم نعبي هذا الفراغ أولا بحب الله تبارك وتعالى. لو الإنسان جعل هذه العاطفة وجعل هذا القلب يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله كان مجهولا بالحروب، كان يقاتل، وكان حينما يعبد الله تبارك وتعالى في قمة العبادة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة الوقوف والعبادة تورمت قدما رسول الله. هذه العبادة، هذا التوجه إلى الله. العقيلة زينب، رجال نساء تسمعونني، في يوم العاشر مساء الليلة الحادي عشر من المحرم، رغم ما تعرضت من المصائب والمحن والآلام والابتلاءات وضرب السياط، العقيلة زينب ما ترك الصلاة الليل أبدا، صلى صلاة الليل من جلوس. يعني ماذا؟ يعني هذا الارتباط مع الله، هذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى. يحتاج لنا شوية هذا الغذاء الروحي، يحتاج لنا شوية نعبي أنفسنا هذا الغذاء. تقرأ دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. كل هذه الأدعية إنما غذاء لروح الإنسان، غذاء لهذه العاطفة. مناجات شباب المجلس، مناجات الإمام زين العابدين، 15 مناجات، اقرأوا هذه مناجات، مناجات التائبين، مناجات المحبين، مناجات الشاكرين، مناجات الشاكين، كل هذه المناجات تربي الإنسان، تجعل للإنسان توجها إلى الله تبارك وتعالى. حتى تنظر إلى سيدتي ومولاتي فاطمة كيف أنها حينما كانت تتوجه إلى الله، كل وجود الزهراء كان ينادي الله. المؤمن، القرآن يقول صفة المؤمن: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فعلا إذا سمعت كلمة الله قلبي يخاف، هذا الوجل يدخل إلى نفسي. إذا ما دخل عندي خلل فإذا في روحي، عندي مشكلة في هذه المشاعر، هذه المشاعر لم تتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى إصلاح. إذن أولا أوجه نفسي إلى الله. ليش أوجه نفسي؟ أوجه نفسي إلى الصلاة، هذه الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. شباب اليوم لا تتركوا صلوات الجماعة، لا تتركوا الصلوات في هذه المساجد، املأوا المساجد بوجودكم في هذه الصلوات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء شاب وصار يصلي خلف رسول الله، فقال: يا رسول الله، هذا الشاب يرتكب الفاحشة، لا تسمح له بالصلاة خلفك. تصوروا أن المسجد لهم، كما أن البعض يتصور أيضا أن الحسينية هو له، إذا جاء إنسان طالع يمين شمال كأنه ليش جاي. شباب المجلس، إذا الشاب سقرتي، إذا الشاب بعيد عن الدين، إذا شاب ما عنده علاقة بأهل البيت وجاء إلى الحسينية، لا طالع يمين شمال، يقول له صاحبه، يقول له: هذا شو عنده جاي إلى الحسينية؟ شنو بيتك هو جاي فيه؟
هذا بيت الحسين، هذا بيت الحسين يسع الجميع، حتى لا نجعل شبابنا يهربون من المجالس، حتى لا نجعل الشباب يهربون من الحسينيات والمساجد. افتح قلبك، خلي يجي. لما يأتي خطوة واحدة، هو التغيير يبدأ بخطوة واحدة. خلي نفتح قلوبنا، نفتح على أبواب الحسينيات والمساجد للشباب حتى يتنوروا بنور أهل البيت. هذا لما جاي خطوة واحدة، يعني ماذا؟ يعني في مجال يخطو خطوات ثانية لكي يتنور بنور أهل البيت. حتى إذا عند ماضي أسود، حتى إذا عند ملف أسود، حتى إذا عند علاقات بعيدة عن الله، ولكن خليه يجي عسى ولعل الله يهدي بهذه الأيام المباركة بوجوده في هذه الحسينية. لذلك يأتي ذلك الإنسان إلى الرسول يقول: يا رسول الله، هذا الشاب يرتكب الفحشاء، اطرده، لا تسمح له أن يصلي خلفك. وإذا برسول الله يقول إن صلاته تنهى على الفحشاء والمنكر. شوي يحتاج له إلى صبر، شوي يحتاج له إلى تحمل، سيما الأباء اللي عندهم أبناء منحرفين عن الطريق. شوي طول بالك مع هذا الشاب، لا تقطع الطريق عليه، لا تطرده، طول بالك. يبقى وتبقى قلوب شبابنا مليئة بالطيب والإيمان، ولكن شوية أصدقاء السوء، شوية تدري الأجواء فيها فساد، انحرف، ولكن لا نغلق الأبواب عليهم، خلي يرجعون إلى أحضان الإيمان والولاية وولاية أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك فعلا هذا الشاب بقى مع رسول الله، صلى وصلى وصلى إلى أن ترك الفحشاء. التفت رسول الله إلى القوم قال: ألم أقل لكم أن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وفعلا إذا أراد الإنسان أن يعرف أن صلاته هل هي مقبولة أم لا، لأن الصلاة كلهم يصلون، ولكن هل هي مقبولة عند الله؟ تأتي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انظر إلى صلاتك، إذا نهتك عن الفحشاء والمنكر فهي صلاة مقبولة، ولكن إن لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فهي غير مقبولة. ليش أقول لك الصلاة؟ التفتوا الآباء الأمهات، لا تقول ابني سهران بالليل، حرام قعد الصلاة الصبح، خلي ينام هسه، خلي الطوف الصلاة بعدين يقضيها. أبدا لا تقل ذلك. شوف الإنسان، أذكر لك شيء أساسي في التغيير، شيء أساسي في التربية الإيمانية، الصلاة في وقتها. الإنسان الذي يتمكن وفق أي ظروف، أي أزمة، أي وضع عنده، في وقتها إذا صلى صلاته، هنالك أثرا وضعيا في حياته، هنالك آثار يتلقى هذه الآثار. كيف يتلقاها؟ بالصلاة في وقتها. هذا الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول عالم من علماء بني إسرائيل، عالم وعابد، أكثر من هذا؟ شنو أكثر من هذا؟ يوم من الأيام قال: إسا احنا عمرنا كله مصلين صلاة صحيحة، إسا يوم خلي نصلي من دون وضوء، شنو المشكلة؟ ها؟ شوف الشيطان لما يجي يوسوس الإنسان، يقول له مرة واحدة اسمع لك أغنية، شنو صارت؟ مرة واحدة روح للسينما، شنو المشكلة؟ مرة واحدة تعال رقم وغازل، شنو المشكلة؟ مرة واحدة، يعني رب العالمين علشان هالمرة راح يخليك في نار جهنم؟ وهي هاي المرة الواحدة. فإذا به يقول مرة واحدة أصلي من دون وضوء، شنو المشكلة؟ شوف الرواية عن الإمام سلام الله عليه، وإذا بهذا الرجل صلى، المشكلة مو قضية ترك الوضوء، المشكلة أن الإنسان حينما يذنب يتحدى الله. أنت تحديت الله تبارك وتعالى، سواء شيء بسيط أو شيء كبير، مطلقا هو هذا التحدي لله، هو هذا مشكلة بأكمله. فلما مات، هسه بالحياة الدنيا ما تبين أشياء ولو إلها آثار، ولا يقول الإمام الصادق لما مات اجى عنده منكر ونكير، وقفف براسه، قال له: ها طلع اعمالك. اول ملف يبحثوا في ملفاتنا الصلاه، ان قبلت قبل ما سواها، الصلاه اذا تمام خلاص ماشي حالك، ولكن اذا عندك مشكله فيها الله يسر. فاول ما شافوا صلواته كلها تمام، اوكي ما فيها شيء الا صلاه واحده، هذه الصلاه مصليها من دون وضوء، قال له: زين
صدر القرار الإلهي عليك أنك أن تضرب 100 جلدة. قال الله يستر 100 جلدة، وبعدين مو جلدة من الدنيا، هذا مو صوت الدنيا، هذا صوت رباني إلى وقع آخر بنغمة ثانية بألم آخر، لأنه جاء من رب الله وجاء من جبار السماوات والأرض. فقال لهما ممكن تنزلوني شوية؟ هاي 100 كثير عشان وضوء واحد. ففي الرواية أنه الملائكة بإذن من الله وصلوا 99. قال لهم مو مشكلة وصلوا 98. وصلوا 98 مو مشكلة، يا بنزل بعد 97 نزلوا له، 96 نزل، نزل معاهم إلى ضربة واحدة. قال لهم أنتم 100 ضربة ما ضربتوني، هسه هذه ضربة واحدة ها باقي على 99، هاي لا تضربوني. قالوا لا خلاص حدك إلى هذا المكان، 99 ضربة شلناها، ولكن ضربة واحدة لازم، ما فيها مجال. الإمام الصادق المصدق يقول الإمام الصادق فضرباه ضربة واحدة احترق قبره نارا وهو يحترق إلى يوم القيامة، صلاة واحدة من دون وضوء. فكيف بالإنسان اللي تروح هذه الأيام، تروح هذه الأسابيع، تروح الصلوات المتعددة عليه؟ ليش؟ فكر، ترى منكر ونكر لما يجون قبلهم أكو واحد قبلهم يجي، سامع بي؟ قبلهم يجي واحد قبل منكر ونكير يشيك على أعمال الإنسان، يجي إليه يقول له قوم اكتب. يقول له شلون اكتب؟ ما عندي لا ورق لا ورق ولا قلم ولا شيء. يقول له هذا كفنك، اقطع شيئا من كفنك. يقطع شيئا من كفنه، يقول بلل أصبعك واكتب أعمالك. الإنسان شو يكتب؟ يكتب أعمال السيئة؟ أبدا، يكتب الأعمال الحسنة. كتب كل الأعمال الحسنة. يجي له الملك، هذا قبل منكر ونكير، هذا حساب قبل. يقول له زين وين الأعمال السيئة؟ شو ما كاتبها؟ يقول له هذه أعمال الحسنة كتبت لك إياها، بعد شو تريد أكثر من هذا؟ يقول له اكتب الأعمال السيئة. يقول إني أخجل وأستحي من الله أن أكتب الأعمال السيئة. يأتي النداء يا ابن آدم لم تخجل من الله في عالم الدنيا، ارتكبت الحرام، الآن تخجل اكتب. فيكتب كل أعماله السيئة ويعلقون ذلك في رقبته بعد اطلعوا يوم القيامة. إذن الإنسان يوجه هذا الحب إلى الله. ما أريدك الآن تتأثر بهذه الكلمات تطلع تنسى، لا، خلي هذه الكلمات رددها معك دائما. هذا واحد. ثانيا الحب لله، ثانيا الحب لأهل البيت سلام الله عليهم. لما يجعل الإنسان هذا الحب في سبيل الله وفي سبيل أهل البيت ويركز على حب أهل بيت رسول الله، هذه المحبة هي المحبة التي تتركز في قلبه. ملتفت ولا لا؟ هذه محبة أهل البيت. الرواية تقول جاء رجل عند الإمام الباقر سلام الله عليه، جاء عند الإمام الباقر، وقف عند الإمام، قال يا ابن رسول الله والله إني لأحبكم. التفت إلى الإمام قال إنك تحبنا؟ قال إي والله. قال أنت مع أبي أمير المؤمنين. فصار يبكي ويبكي يقول مع أبيك أمير المؤمنين، والله إني لأحب من يحبكم أيضا يا ابن رسول الله. فصار يقول الإمام الباقر إذن أنت مع جدي رسول الله. قال مع جدك رسول الله. بكى 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 إلى أن أغشي عليه. هذه دموع الحب، هذه دموع المحبة لأهل البيت، هذه الدموع التي لها قدسية. أين الذين يقولون أن هذه الدموع لا قدسية لها؟ هي قمة الحضارة. الإنسان حينما تجري دموعه يعني بدأ الصدق، بدأ الصدق مع الله تبارك وتعالى. وإذا في الرواية أن هذا الإنسان لما أغشي عليه جاء إليه الإمام الباقر أخذ من دموعه، اغترف من هذه الدموع وصار ينثرها على الحاضرين هكذا.
ينثر دموع هذا الإنسان على الحاضرين لكي يتبركوا ويأخذوا حوائجهم بالدموع التي جرت حبا وعشقا على أهل البيت. فهذه الدموع لما تبكي على الحسين يتطهر قلبك حينما تتوجه إلى الله وتجري هذه الدموع، كلما يكون توجه الإنسان إلى الله أكبر وأكبر. هذه المحبة، محبة أهل البيت، الله تبارك وتعالى جعلها أساسا. لذلك في الرواية أن الإنسان لو عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت أكبه الله على منخريه في نار جهنم. صلوا على محمد. يعني الولاية أساس وأصل والبقية كلها فرع. الصلاة أساسية، الصوم أساسي، ولكن كل عمل من دون ولاية لا قيمة له أبدا. شوف الرسول كيف يحب عليا، بعد ذلك أن تقيس حبك للإمام. رسول الله بعث الإمام أمير المؤمنين في غزوة ثم رفع يده قال إلهي لا تمتني حتى تريني وجه علي بن أبي طالب. شوف المحبة، شوف هذا الغرام بين رسول الله وبين أمير المؤمنين. رسول الله في لحظاته الأخيرة، لحظاته الأخيرة يقول له يا علي أقبل إلي، تعال أبو الحسن، تعال حبيبي. قال رسول الله نادوا لي حبيبي، فجاءوا بالبعض، رسول الله أعرض عنهم، قال نادوا لي حبيبي. وإذا بعائشة صارت تقول هذا رسول الله يريد حبيبة وهو علي بن أبي طالب، حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك رسول الله فارقت روحه الدنيا وكان فمه على فم علي بن أبي طالب. شنو هذا الإيمان؟ شنو هذه العلاقة؟ حتى نعرف أن أهل البيت مو أنه يدعون فقط إلى العبادة كصلاة وصوم فقط، لا، وإنما يدعون إلى الحالة وإلى العلاقة الاجتماعية أيضا. شوف العلاقة بين رسول الله وبين علي، وهنالك علاقة بين زينب وبين الحسين. هذه علاقة منذ الصغر، أكو علاقة متميزة بين العقيلة زينب وبين أبي عبد الله الحسين، علاقة لها أثر خاص. لذلك لما زوج الإمام أمير المؤمنين زينب لعبد الله بن جعفر اشترط عليه أن تكون زينب مع الحسين في أداء رسالتها. أصحاب التاريخ يقولون لما تزوجت السيدة زينب من عبد الله بن جعفر، العرب كان عندهم عادة أن تذهب إلى دار زوجها 3 أيام، في اليوم الثالث الأم تأتي إلى عيادتها لكي تسأل عن أحوالها. فالعقيلة زينب سلام الله عليها لما ذهبت إلى دار الزوجية، أم أيمن أخذت دور الأم حتى تذهب وتسأل عن السيدة زينب سلام الله عليها. تقول أم أيمن في اليوم الثالث ذهبت إلى دار سيدتي ومولاتي زينب، دخلت عندها وإذا بي أراها جالسة في زاوية الدار وهي تبكي. سيدتي يا زينب، هذا اليوم الثالث من زواجك، ليش أنت تبكين؟ لماذا هذا البكاء سيدتي؟ وهل أنت اشتقت إلى أمك فاطمة؟ لأن الزهراء رحلت من الدنيا وتركت أطفالا أيتاما صغارا. سيدتي يا زينب، كنت تنتظرين أمك الزهراء تأتي في هذه اللحظات؟ التفتت العقيلة زينب قالت يا أم أيمن، يا أم، نعم هذا إحساس عندي أن تأتي أمي في هذا اليوم لكي تسأل عني، ولكن لي شوق آخر. أي شوق؟ مخلوق هذا؟ التفتت إليها يا أمه، مرت علي ثلاثة أيام ولم أنظر إلى أخي الحسين، ما أتحمل فراقه، ثلاثة أيام أنا ما شايف الحسين. وإذا بأم أيمن تقول الآن أذهب أخبر الحسين حتى يأتي إليك. فتقول أم أيمن خرجت من دار السيدة زينب في الطريق وإذا بي أنظر إلى أبي عبد الله الحسين هائما على وجهه يبكي الإمام بصوت عال. التفت إليه سيدي لماذا هذا البكاء؟ قال يا أمه مرت علي ثلاثة أيام ولم أشاهد أختي زينب. الله الله، جسد رضا الهندي يتحدث عن عقيلة بني هاشم، سلام على الحوراء، ما بقي الدهر وما سطع الشمس وما أشرق البدر، سلام على القلب الكبير وصبره، بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر، جحافل جاءت كربلاء بإثرها، جحافل لا يقوى على عدها، صبر. وإذا به يقول لسان العقيل زينب أخي إن لي قلبا لا أطيقه، أخي إن لي قلبا لا أطيقه وقد ذاب في محبتك الصبر. شوف هذا الحب وهذه العلاقة بين العقيلة زينب، هكذا كبرت العلاقة بين العقيلة زينب وبين الحسين، وهكذا العلاقة بين الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما. لذلك الإمام الحسن لما رحل من الدنيا ودعا للحسين أيتاما كانوا أمانة بيد الحسين، ومن الأيتام الذين كانوا بيد الحسين هو القاسم بن الحسن، هذا الشاب الذي رحل من الدنيا واستشهد ولم يبق له أي شيء وإنما أن يقدم نفسه في سبيل الله. سأله الإمام الحسين ولدي القاسم كيف الموت عندك؟ في حديث مطول بين الإمام والقاسم، التفت القاسم قال يا عم يا حسين فيك أحلى من العسل. لذلك القاسم كان إلى محبة خاصة عند الحسين، الحسين كان يعتز به لأنه أمانة وذكرى من أخيه الإمام الحسن. وفي يوم عاشوراء وإذا بالقاسم لما نظر إلى الأصحاب استشهدوا وجمع من أهل البيت استشهدوا، تقدم إلى عمه الحسين، عم يا حسين أريد الإجازة. وإذا بالإمام صار يبكي بكاء عاليا، ولدي قاسم أنت البقية الباقية من أخي الحسن، أنت ذكرى أخي الحسن، كيف أنظر إليك وأنت تقتل؟ وإذا بالقاسم لما رفض الإمام جلس وصار يتألم، ليش الإمام ما أذن له بالقتال؟ في بعض أرباب المقاتل يقولون كانت هنالك عودة هي مجموعة من الكتابات مكتوبة، وضعها الإمام الحسن على يد القاسم، قال له ولدي قاسم أي يوم مرت بيك مشكلة كبيرة كبرى افتح هذه العودة. لذلك القاسم لما مرت به هذه المشكلة وما عنده أكبر من هذه المشكلة، وإذا به فتح هذه العوذة، وإذا به خط الإمام الحسن يقول له ولدي قاسم إذا نظرت إلى عمك الحسين وحيدا فريدا ولدي لا تقصر في نصرة عمك، لا تقصر. لذلك فرح، أخذ هذه العوذة وجاء بها إلى الإمام الحسين. الحسين حينما نظر إليها وإذا بدموع الإمام تجري على وجنته صار يقبلها وهو يقول ولدي قاسم إذا رحلت من الدنيا من لي غيرك يا ولدي. لذلك ضمه إلى صدره صار يقبله. بعد ذلك قال
قال له: ولدي قاسم اذهب الى عماتك واخواتك، روح ودع عماتك واخواتك الان ينتظروك في الخيمة. فذهب القاسم صار يودع النساء: هذه تقبله من رأسه، هذه تقبل في يديه، الى اين تتركنا يا ولدنا يا قاسم؟ ادخلنا بين هؤلاء الاعداء. لزمة ترجع بس كيانا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي امه: يا ابن يا جاسم هالوكت حالك العمك ضمه، لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. هز الرمح وتجن حق الشباب على الشباب، ها هز الرمح وتجن يا والدة ادعيلي، رايح انا يا والدة من غير ما تقلي لي. عمي وحيد بكربلاء وحسينة، عمي وحيد بكربلاء المن اضم الحالي، انت وعمت زينب لما غير نخوني، اوصيت يما وصية تسمعين لفظ جوابي، والله شبان 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 لو شفتيهم بالله تذكر شبابي. محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، رايح انا يا والدة وقت العطش ذكريني. ها ذهب يقاتل مقاتلة الابطال، يقول حميد بن مسلم: طلع علينا القاسم ووجهه كفلقة قمر دري، وكان عندي عمر بن سعد الازدي، قال: والله لأشدن عليه. قلت: ألا يكفي الذين قد احتوشوه؟ قال: لا والله لأشدن عليه. يقول: بينما كان هذا الشاب يقاتل مقاتلة الأبطال، وإذا بشسعه الأيسر قد انقطع، انحنى القاسم حتى يعدل شسعا عليه، وإذا باللعين أجركم الله، وإذا باللعين ضربه على رأسه. رحم الله من نادى وقاسما وسيدا في هذه الحالة، وإذا بالقاسم سقط من على الجواد، نادى: عم يا حسين أدركني يا عم. جاء إليه الحسين لما نظر إلى القاسم، قال: ولدي قاسم، بعدا لقوم قتلوك وما عرفوا حقك وحق جدك وأبوك، ربيتك ربيتك يا عمي وعيني بعينك، ربيتك يا عمي وعيني بعينك، وانتظر العرسك واحسب سنينك. التالي هيا جاسم اسمع ونينك وشوف دايرة بشخصك الخيال، لبال يا عرسك وافرح بسبتك، وحن شفاف الاكبر يا ابني بحنتك، وحن شفاف الاكبر يا ابني. وإذا بالقاسم قضى نحبه، أخذه إلى الخيام، جاء به إلى الخيمة، وإذا به يمدده على الأرض، من اليمين علي الأكبر، من الشمال القاسم،
الكلمة. وإذا بالحسين، هذه الكلمة الأخيرة وأسألكم الدعاء، وإذا بالحسين تمدد بين القاسم وعلي الأكبر، تارة ينظر إلى ولده علي وهو ينادي وولده وعليا، وتارة ينظر إلى القاسم وهو ينادي وولدا وقاسما، شبان شبان مثل الورد يزهون يزهون، حسافة على الغبر ينامون، يا حسافة على الغبر، يا ينامو. يا الله، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، توجهوا إلى الله. يا الله يا أرحم الراحمين، بالقاسم بن الحسن، بابن الإمام الحسن المجتبى، بهذا الشهيد. يا الله، الكثيرين اتصلوا فيه يطلبون قضاء الحوائج. يا الله يا أرحم الراحمين، توجهوا إلى الله بهذه القلوب التي حزنت على ابن الإمام المجتبى وأبوه كريم أهل البيت. يا الله يا أرحم الراحمين، ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب، يا الله يا الله، أعلى أعلى شباب المجلس، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين، يا حميد بحق محمد، أو أوقات استجابة الدعاء، يا حميد بحق محمد، ويا علي، يا الله، ويا فاطر، ويا محسن بحق، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين، وبالقاسم ابن الحسن، فرج عنا يا الله جميعا، يا الله 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 يا الله، 14 مرة هذا الدعاء لإمام زماننا، أهم دعاء، دعاء اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، ارفع يدك، اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم كل وليك الحجة ابن يا الله صلواتك وعلى آبائه في هذه يا الله وفي كل حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه والمرضين عنده يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، كل صاحب حاجة يا الله. بالقاسم ابن الحسن اقضي حاجته، شافي مرضانا سيما المنظورين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.